الخبر والجماعه اللي احتلت بلاده
بتجندوا بحارب.
ايش هذا؟
مغالطه.
ايش القياسات
ما...
اللي عليه؟ لا لا، يا ترى هذول يعرفوا يعني جهل ولا
جهل.
تجاهل؟
جهل. لا والله انه جهل،
والله احلاهم ومر.
جهل 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 مركب. انا ماذا ما اعرف اسمه.
الله اكبر.
شيخنا انا حكيت لك ان احد اخواننا رد جاء للرد على واحد نكره جاء على مسجد عمر في الزرقاء. قام احد اخوان احمد السفرين رد عليه وما ذكر لسه ما بدا بكلام الا قال الله قال الرسول فهبوا فيه الناس. وسبب هذا الهباب اللي هو رجل دكتور اسمه صالح الشجراوي اخصائي اطفال.
ايوه.
احد اخواننا بيقول له يا اخي وشو تكلم غير قال الله وقال الرسول؟ قال روح بلا قال الله وقال الرسول. والله سمعت انا في اذني هاي ورايته في عيني. روح بلا قال الله وقال الرسول. وهذا دكتور وبده قال الله وقال الرسول. او بدهش الهجره.
في مسجد العام الماضي دخلت انا والاخوان كان معنا دكتور. اقول لهم بقرا انا دائما في صحفهم.
كيف؟
بقرا في الصحف اللي في المسجد اللي هو لوح الاعلانات.
هاي مشكله جديده.
بقرا بقول
صورة
أولاد صورة أطفال بالحجارة. وبقولوا بالثورة بالدم بالحجارة نحرر الأرض
إن شاء الله.
بقولهم تعالوا شوفوا.
الله
أبو أنا والله ما بحب يعني كثير بس أقولهم شوفوا في مسجد وإسلام ومسجد ثوروا. ما فيش كلمة إسلام بس نحرر كلمة يحطوها بس رقعة زي ما بحطوها رقعة. أجا الأستاذ بروحي اللي في واحد من البرلمان برلماني واحد من المنتخبين ازداد البرلمان مع سيارة. قال له اجا قال له انا بعد تصريح قال انا بس برش انا لازم اتكلم. قال له شوف شو مكتوب بالدم بالحجارة بالثورة نحرر
فلسطين
الارض او فلسطين.
وهذا شعار اسلامي؟
قلت له شعار مسلمين بيرفعوه. شو قال لك؟
هذا بس
عشان
تثوير الناس
وإثارة العواطف. هذا استهيج عواطف الناس فقط. نهيجهم بها. هذا رد حرفي يا شيخ. حرفي من قادة لهم.
هاي مصيبة. نعم. إذا كان رب البيت بالدفء ضاربا.
نعم.
وما على الساكنين يأذن رخصوا.
جزاك الله خيرا.
أنا جمعني مجلس منذ أسبوع. دعوة حقيقة. لأحد الدكاترة أو الممرضين في المستشفى الإسلامي والذين هم أولاً من أقارب الطفل المصاب ومن الذين كان له موقف مع الشيخ جيد في المستشفى.
الله يهديه.
رزق ولداً وذبح عقيقة ودعانا. حضرت أنا
ذبيحتين.
ها؟
ذبيحتين عقيقتين يعني.
إيه. المقصود هو في نفس الطريق عند مسجد عمر اللي في اول شارع الاستقلال الوقافين هذه.
نعم.
والله جلسنا يعني في يمكن نحو 15 شخص. في الصدر رجل ملتهي لحيه لا باس فيها في نحو يمكن 60 للعمر. ارتجلت أنا كلمة مطولة حول الهجرة وأقسامها والأحاديث الواردة فيها. ما في مجال الآن لإعادة الموضوع. المهم بعد ما انتهيت ابتدأ هو يتكلم يقول أنا بعرف الشيخ وأنا زرت الشيخ في بيته هنا ولقيته قبل ذلك في المدينة من زمان. فعلا يعني تحدث بأمور أنا لا أذكرها لكن كان صادقا. طيب بعده بيقول لكن أنا أرى أنه الجهاد في فلسطين جهاد مشروع إيش واللي بيموت بيموت شهيد من الكلام هذا. وين قلت في لساني حالي سارت مشرقة وسيرت مغربة. نحن مو هذا موضوعنا. الأمر الذي اضطرني أن أقول طيب شو رأيك فيما سمعت حول الهجرة؟ صواب أم خطأ؟ قال لا خطأ.
هاي النقاط.
قال خطأ. تقول لي؟
ما خطأ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. قلت لكن أنت لا تذكر أني أنا ذكرت هذا الحديث في أول الجلسة وبينت أن هذا الحديث لا ينفي الهجرة مطلقا وإنما ينفي هجرة خاصة من مكة إلى المدينة. لأنها كانت واجبة. ثم لما ربنا نصر رسول على المشركين وفتح مكة وقعد القائد للدولة المسلمة في المدينة، لم يبقى هناك واجب على أهل مكة أن يهاجروا من مكة للمدينة، بدليل أنه ذكرت أن الحديث الذي يبين أن الهجرة ماضية لا تزال هجرة قاتل ماضية حتى يعني حتى ما دامت باب التوبة مفتوحا وحتى تطلع
لا تنقطع التوبة
من مغربها.
نعم.
فيه هو لفظين.
نعم.
فشو رأيك في الحديث؟ قلت له هذا حديث يبين أن الهجرة تلك غير هذه الهجرة، ولا بد للعالم الفقيه أن يجمع بين الأحاديث، مش يضرب حديث في حديث. أول ما يقول جواب علمي أنه مثلا يقول هذا الحديث الثاني ضعيف مثلا، أو يقول لا والله هذا فعلا يبين أن ذاك الحديث لا ينسخ الهجرة وإنما ينسخ نوعا معينا من الهجرة. شو خلي رجع يتكلم عن الجهاد في فلسطين. شعرت أنا أن رجل أمام المجلس
حرج،
ما يريد إيش يدخل لأنه راح ينغلب بلا شك بالنسبة لأدلة الشرعية. فأنا يعني الحقيقة أشفقت عليه ورفقت به، قلت له طيب شو رأيك نعمل جلسة أنا وياك نتمم هذا الموضوع. مثل لا مثل ما بيقول أنا بالشام حج خلاص خلاص، ورأسا وافق. المهم مضى كم يوم دعينا إلى حقيقة أخرى أو دعوة أخرى ما أذكر جيدا. أنت أخذنا يمكن تسمعوا فيه أبو إسلام هذا المصري، تعرفوا أنتوا لما تسمعوا فيه، أما أخواننا هون بيعرفون. المهم اتصلت أنا مع أخونا أبو عبد الله عزة خضر تعرفوا، قلت له عنا دعوة يوم أنت امبارح أول مرة ها؟
الخميس.
ها؟
أبو
إسلام؟ ها؟
كانت خميس.
خميس. اتصلت مع أبو عبد الله وقلت له إنه أيوة كنا يوم صايمين وطلبنا مش عن نفطر عنده.
إذا الاثنين.
ها؟
إذا الاثنين. كان درس جلسة هشمي.
اثنين.
جلسة هشمي مع الأخ هذا يوم الخميس وجلسة أبو إسلام يوم الاثنين.
أنا عم أحكي هذا عن جلسة أبو إسلام.
اثنين.
المقصود فاتصلت مع أبو عبد الله قلت له اتصل مع أخونا عبد الرحمن الطبيب أو الممرض اللي هو كان حضر الفلسطيني هذا اللي اسمه أبو صلاح، وجرى بيني وبينه النقاش وهو ما استطاع يجاوب. قلت له شو رأيك نعمل جلسة، فما كاد يصدق بهذا الاقتراح. قلت أبو عبد الله اتصل مع عبد الرحمن خليه يتصل مع أبو صلاح
ويجيبه
ويحضره، وكان ذلك حضر الرجل وسبقنا على الحضور هناك. المهم أفطرنا وبدأت الأسئلة من الطلاب هناك لدرجة أنني تحرشت من كثرة أسئلتهم، ونحن كنا أنال لأبو صلاح أنه نكمل الموضوع هناك. فالحمد لله يعني وجدت إيش فجوة صمود من كثرة الأسئلة. التفت لأبو صلاح كان عن يساري، قلت له شو رأيك يا أبو صلاح الآن نكمل الموضوع ولعله تبين لك شيء غير ما قلته في الجلسة. الحقيقة أنه عدل موقفه بعض الشيء، لكن لا يزال مصمم أنه ما يدخل في الموضوع هيك بصراحة. قال لي نعم في يعني جهاد يعني ما عفوا هجرة، لكن ورد رجع لموضوع فلسطين. سبحان الله. قلت طيب بس هذا مو موضوعنا، موضوعنا أنه الهجرة مستمرة ولا لا. صمت. فأنا توليت فإلقاء محاضرة طويلة طويلة حول إيش أيضا هجرة، وشرعت وغربت وجبت أشياء كلها تأكيد أن الجو الفاسد مهما كان الوضع كان في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام ينبغي على من يعيش في هذا الجو يحاول الخلاص منه تماما. هناك أمراض معنوية معدية، أمراض مادية، كما أننا نفر من العدوى الطبية المادية كذلك ينبغي أن نفر إلى آخره وهو الفاضل ولا كان. في الأخير قلت له أبو إسلام عندك فتاوى ابن تيمية؟ قال نعم. قلت له جيب لي مجلد 18. جيب لي مجلد 18. بدأت أنا أقلب وإذا به ينهض ويخرج من المجلس بطريقة عجيبة جدا، يعني يفر. وسبحان الله كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قبل ما يتحرك إجاء الفرج وإذا بالمؤذن يؤذن، فاهتبلها فرصة وقام. وأنا ما فتش عن بحث ابن تيمية قيم، لابن تيمية قيم جدا حول الهجرة، ويرد عليه مباشرة ويبين بأنه لا هجرة بعد الفتح كما هو معلوم عند العلماء، ومنهم استفدنا المعنى الذي ذكرته آنفا. وأنا وصلت للموضوع وإذا الأذان يؤذن وإذا هو ينهض. قلت له ما تريد تسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال سنسمع بعد الصلاة. وهو لا يلتفت ليجيب وإنما هو خارج من الغرفة، وما صدق أنه نفذ بريفه كما يقولون. إيش هذا يا جماعة؟ هذا علم، هذا إسلام. نحن متواعدين لأجل إتمام هذا الموضوع، علما أنه يعرف أن الداعي والإسلام هو إمام المسجد، وأنه سوف لا يستطيع أن يصلي إلا بعد ما يخرج إمام المسجد، لكن وجد إيش؟ متنفسا له أولى الأذبار. ما وجدت أنا رجل يخضع للحق ويخضع للعلم ولا يطلب إلا وجه الله عز وجل. وتسأل من هون في الجلسة الأولى هذه عند عبد الرحمن والعقيق، تسأل من هون بفر من هون، تجي تلاقي بفر منك. ما في شو مصارع المسلمة ولا مغالبي، ما في إنصاف
في هذا الأبد،
ما الأسف الشديد. والله المستعان. على كل حال يا أبو روح روحي، نحن ما نستطيع إلا أن نتكلم بالحق، وخاصة بعد أن أعلن هذا الحق واستغل ووضع في غير محله. فمثل هؤلاء مثل من يقول من الزنادقة المضللين ربكم يقول فويل المصلين. طيب كمل الكلام، ماذا نفعل لهؤلاء؟ نقول نحن ما نقول قال تعالى فويل المصلين، نقول قال الله فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فنحن لابد لنا الآن من أن نتكلم لا إثارة وإنما دفاعا كما أنت ترى الآن. ولهذا ما يكفي، بارك الله فيكم جميعا، ما يكفي أن نقول والله هيك ما بينفع، لكن أن نقول هيك بينفع. شو اللي بينفع؟ دلونا على الطريق الهادي الرشيد إذا كنا نحن نمشي في طريق غير رشيد. أما إرضاء عواطف الناس خاصة إخواننا الفلسطينيين هذا لا سبيل إليه. ربنا عز وجل يقول لنبيه عليه السلام فهو أبعد ما يكون عن إرضاء البشر، لكن قال الله له ما قال تربية لنا، لقد كنت تركا إليهم شيئا قليلا. فإذا كان الفلسطينيون لا يرضيهم أن نقول كلمة الحق ماذا نفعل؟ وأنا أقول الآن لهؤلاء، في عندكم لاجئين، في عندكم ناجحين، هل هؤلاء كانوا وقعوا في المحظور الذي كتبه الخالدي هذا؟ واليوم في العدد الأخير يصرح ويقول حرام، حرام على الفلسطينيين أن يخرجوا من ديارهم. قرأت هذا المقال؟ ما قرأت. فهل نسيرهم نقول حرام حرام أم نقول أنجوا بأنفسهم؟ لقد ذكر لنا أخونا عزمي آنفا حوادث هو رأى بعينه، كذلك أخوه من آخره. ونحن عندنا بعض معلومات قليلة، منها أخونا عزة أبو عبد الله حدثنا بأن امرأة أخت هنا مقيمة ذهبت لزيارة أختها في الضفة الغربية، فلما دخلت بيتها وجدت فتاة كما جاء في حديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فتاة عنت نطاء يعني ضخمة مش حمى ملحمة جميلة، وإذا هي لابسة بنطلون شورت قالت الأخت الزائرة لأختها هناك: من هذه؟ قالت: هذه ابنتي. هذا يؤكد كلامه، هذه ابنتي. كيف اليوم هذا الخبيث هذا ما يفكر بالناحية الأخلاقية، لا يفكر بالنسل الذي سينشأ تحت حكم اليهود في المستقبل البعيد ماذا يكون مصيره، وبخاصة أن الدول الإسلامية الآن لا تدافع عن المسلمين في فلسطين، بل تدافع عن مين؟ عن اليهود. طيب سيصاب المسلمون في فلسطين ما أصيب المسلمون في الأندلس، ألستم ترون ذلك؟ هذا يخشى، إلا أن يمد الله عز وجل المسلمين بمدد من عنده ويكون ذلك فضلا منهم. مريد نسمع منك أبو روحي تعليقا على هذا الكلام.
يعني احنا صاير بالنسبه للهجره ما في شك، يعني احاديث الهجره كثيره، والسكن مع المشركين والمسلم والكافر لا تتراءى نارهما والى اخره.
نعم.
لكن الوضع اللي كان انه احنا يجب الان كنا نفكر هكذا، انه يجب ان نقول كلمتنا في الوقت المناسب الان بعد هذه الفتيه او اشاعه ما أشيع عن هذه الفتية في الوقت المناسب، ونعرف مع من نتكلم فقط، يعني الحكمة في الرد على هؤلاء الناس. لأنه إذا إحنا استعملنا أسلوب يعني مصادمة هؤلاء الناس سيكون بعدها فتنة.
طيب أنت تتكلم عن واقع أم عن خيال؟
واقع.
وين الواقع؟ وين المصادمة؟
مع الناس هؤلاء.
وين المصادمة؟ وين المصادمة التي تقول إنها واقعة؟ هم يصادموننا ونحن لا نصادمهم، سامحك الله. وين المصادمة؟
هي ستكون المصادمة إذا بحث هذا الموضوع.
أنا سألتك هل تتكلم عن واقع أم عن خيال؟
أنا أتكلم عن واقع. أجبت.
أنا بقول لك وين المصادمة؟ نحن ما في عندنا مصادمة للناس، هم الذين يصدموننا. يعني موقفنا موقف المدافع ليس موقف المصادم. تبارك الله فيك، لا تأخذ كالعاطفة أيضا ولو بعض الشيء، خليك على الحق المبين. المصادمة منهم، هل نحن صدمنا إنسانا منهم ولا مثل هذه الجلسة؟ سئلنا، وكما قال أخونا أبو ليلى آنفا، من 4 سنين كنا تكلمنا في هذه المظلة مسألة، وأثيرت منذ شهر ولا شهرين ولا
شهرين.
طيب فسئلنا وأجبنا، وين المصادمة؟ فهل وجهت هذا الكلام لهؤلاء المصادمين وهؤلاء المدلسين والمغيرين للأحكام الشرعية والقائلين وما سمعت بعض ما قال؟ ولذلك أرجوك أن تكون عند حسن الظن ولا تأخذك العاطفة، واستقم كما أمرت إن شاء الله.
شيخنا، في فائدة أو في معلومة شيخنا جديدة غابت عن كثير من إخواننا.
نعم.
من فعل اليهود مع أخواننا بفلسطين من النساء من البنات. أنهم وضعوا شيخنا مرة من المرات وعدة مرات مواد في المياه في المدارس حتى فجرت أرحام كثير من البنات. نسيوا هذا الشعب الفلسطيني، ما هذا ونشرت في المجلات والتلفزيونات.
ما هو بس مهمة في الماء، بل ضربوا القنابل على مدارس البنات اللي في البلد، نفس البلد العروب من الحلحول ثانويات، ضربوا قنابل
دخانية،
قنابل مسيلة للدموع، بتغيب عن وعي، يعني مش كثير فيها دوخة.
تخدير يعني.
أقل من تخدير. بس ما بستطيع الإنسان يقوم لا فيها. وتبين إنها مشان العقم. لبنات المدارس.
تفضل.
هذه اكثر من حاجه.
لسه ما
بيهتموا. تناسب. هذه تبين في مدرسه في حلحول ثانويه، وعندنا في مدرسه العروب بنات العروب الاعداديه، اجوا ضربوا قنابل، حمل بنات المستشفيات، تبين انها يعني صاروا لاحظوا بس قنابل سنين الدموع، لا اللي هو مش بس قنابل سنين الدموع، لا قنابل عقم دائم.
الله
أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله يجزاك خير ويعينك ويثيبك، ونسأل الله تعالى يجزاك عن إسلامك في هذا الدفاع، تعرف أنه الحق. ونوصيك جزاك الله خير أنك يعني ذلك ثابت.
الله يسلمك.
ولا يهمك زعزعات
اللي دعوتكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تعرف أنه وراك يعني والله الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى معك إن شاء الله تعالى. ثم كثير كثير جدا من الإخوان والله أنهم يعني يتمزقوا ألم وحزن عندما يروا هؤلاء. الغوغاء ولا ليس ولا غوغاء والله، لانه ما يجرؤ واحد يناقش الحجه بالحجه والدليل بالدليل. فما بالك الزخمه، فما بالك لو انه في مناظره وانا نتحدى من طلاب الشيخ يجلس معاهم، نتحدى فقط لرؤيه الحق. ونقبل الحق والله منهم اذا كان فيها في دليل. والله كلنا شيخنا يا قضاء ونحن طلاب كلنا نخضع لنا ما نريد الحق.
الله
الله
المستعان.
الله بارك فيه. فيه انا موضوع بعث لي فيه قلت فيه زين نحن موضوع اخر اذا ترانا وهو الدعوه.
طيب انتوا ولا مقيمين هنا شهر يمكن؟
لا لا يا شيخ جزاك الله خير. انت حديد انت
تكلمت مع دعوه بعديها.
احنا بدنا نحصل على دعوتين.
كيف دعوتين؟
يعني اول شيء بدنا ياك يوم جمعه يوم خميس يوم اي يوم في الحرش عندنا في رميمين غداء انتوا عبد الرحمن واهله وام الفضل والشباب ابو احمد وكذا كلهم بعزائنا. ها جلسه.
انت بتعرف ان ظروفنا ضيقه جدا ضيقه جدا. ما بالأمانة تعرف هالكلمة
هذه من الشام بعرفها من زمان. ما عندنا مثل هذه
لكن إذا دعيت ولم أتحمس لإجابة فالمفروض في مثلك أن تلتمس لأخيك عذرا لأنه جزاك الله خير. ما دام أنك تعرف صاحبك في مثل هذه الدعوة ما بالأمانة ثم في دعوة ما بيقول معذرة أو بيقول تأجيلا أو ما شابه ذلك فلازم تلتمس له عذرا. لكن أنا بيسعدني واقعيا أني أتجاوب مع دعوتك لأني أعرف ولا نزكي على الله أحدا أنها دعوة من أخ مخلص قديم منذ القديم. لكن ظروفي العلمية أولا ثم الاجتماعية ثانيا لا تفسح لي المجال لأن يكون موقفي كما تعلم. أنا ترى ما بالأبدا وصدكم كلمة مثل كلمة يقولوا أنا مش هم تفضل وعلى إيه بعدين يحاول أن يتخلص من الدعوة. فأنا ترى ما بالأمدى لكن الآن ما بقول هكذا لأنه الظروف لا تسمح لي بسعة التجاوب. هذا نهاية المطاف. فأنا بقول تابعني ولاحقني.
نعم
اسمعي فعلى دوبة ظروفي أنا أتجاوب معك إن شاء الله.
متى تصل؟ ما تأتسل مرة ثانية؟
كويس. صلى نحن اليوم الخميس وغدا الجمعة
ويوم الجمعة نغام اللي بعد 12 في الليل
ليلة. بكرة الجمعة.
نعم
طيب تتصل معي مثلا يوم الثلاثاء
إن شاء الله تعالى.
طيب هذا أولا. وثانيا إذا كان ولابد يعني تيسرت لي ظروفي واستجبت لدعوتك تكون الدعوة بعد العصر ماشي؟
نشوف بجراحتك.
إيه هكذا بعد العصر.
أنا بجراحتك. أنا كان ودنا نطلع في الرمي في الحرش يعني لكو فسحة.
طيب الحوش مو قريب منكم؟
لا والله شوية يعني بعد الظهر براد.
طيب بعيد عنكم؟
والله بجوز يعني 10 كيلو.
طيب مو بعيد.
مش بعيد.
إذا نحن بنصلي العصر وبنكون عندكم
إن شاء الله.
ونحن كما يقولون الضيف أسير المضيف. وين بتحطونا نقعد؟ ماشي؟
ماشي.
طيب. على هذا إذا نفترق.
جزاك الله خير وبارك الله.
الله يديك. أنا عارف معوش اسمه بكر.
إيه؟
وهذه الجلسة ذكر فيها مسألة العيد والزيارات في العيد.
السلام
عليكم.
اهلا وسهلا.
شيخنا جديد.
نعم.
حفظك الله.
امين. جزاك الله خير.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وسأل عن المهر. قال هي لك على ان تحسن صحبتها.
ايوه.
هذا الحديث صحيح.
والله ما أذكر. على كل حال يا بتصل بك يا تتصل في وقت آخر إن شاء الله.
طيب شيخنا بالنسبة للتفسيق سألك هاك من بين شيء
تفسيق
التفسيق
من الفسق.
لا
إذن
تفسيق الأيدي
تصفيق
تصفيق
من الصفق
من الصفق. أي نعم.
أيوة. مين يسألني؟
هاشم الحجام.
لا ما سألني
في الدعوة اللي ممكنين نسويها. بكون نقلين النساء. المهم حبينا نحن نستفسر.
لا ما حدا سألني لا من قريب ولا من بعيد.
وما زال قولك هو؟
اي نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية.
آه. يعني هو التشفيق. فبنقول للنساء ما تصفقوا.
اي نعم. ما بكفينا أصواتهم يا أبو العبد.
اي والله شفي. الله يخليهم.
الله يجزيهم خير.
الله يحفظك.
فذلك مما ينفعني في آخرتي ولا يضرني في دنياي هذه الفانية. فإذا استسمحت فذلك خير لك وأبقى، وواجبي أن أسامحك أنت وكل من يعتذر اعتذارك، ولا يهمني أن أعرف شخصك.
أطلب الخدمة منك.
تفضل.
نحن منطقة مقطوعة، كلها صوفية ودائما من جميع الطوائف
الضالة. فبدنا لو تحب لنا زيارة. وكيف أنت في منطقة صوفية وتريد مني أن أزور تلك المنطقة ومع ذلك فأنت تنال من عرضي، كيف يلتقي هذا وهذا؟ ما فهمت؟
أنا بحكي مثلاً.
ما فهمت؟ ها؟ لما؟
أنا
نعم؟ يا أخي الله يهديك، يعني حققت المثل فيك، المثل العامي، ما طلع بيده إنه يضرب مرته أم لحماته؟
لا يا شيخ.
فأنا إيش عامل؟ الله يهديك، لا تضيع الموضوع وإلا لا أسامحك.
لا لا خلاص، بس بدنا نزورك.
ما في مجال للزيارة. ما في مجال للزيارة، لو أني فتحت باب الزيارة على المحبين وعلى المبغضين لتعطل مشروعي العلمي الذي قضيت 60 سنة في خدمته، ألا وهو خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما في عندي مجال لزيارة. تساوي عليك بالاتصال أولا بإخواننا، وثانيا ألا تعامل الناس إلا بما وصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق الحسن، وثالثا وأخيرا أن تطلع على كتب أهل العلم قديما وحديثا، ولا تتأثر بالغوغاء والذين يناصرون الغوغاء. هل سمعت خطبة علي الفقير؟ طيب ماذا كان موقفك؟
ولا أنا
بسألك عني أنا؟ كمان شوية إيش؟ ما فهمت.
راح انسجن يعني.
ايش؟
راح انسجن لو اني فتحت طب الكلمة واحدة.
ليه؟
لانه سبق وحضرنا درس عن في مسجد رياض المفتح تحت، نزلت انا وشابين، فاجل صار يعلق على تحريكة الاسطى هذا الامام، صار يقول الباني ويعني جاب سيرتك.
طيب.
ما قمنا احنا من المجلس، هذا الشاب معي قال له انت دجال، فنزل الامام وسجنه باليوم الثاني.
طيب فنحن نريد منك ولا من صاحبك هذا ان تستعمل هذه الالفاظ. انا اسالك ما موقفك بالنسبه لخطبه علي الفقير؟
انا ما حضرت، انا سمعت عنها.
ما حضرتها؟
ما حضرتها بس سمعت عنها.
طيب مدام أنا شو بيهمني حضرتها ولا سمعتها، المهم سمعتها. ماذا كان موقفك؟ هل نصرت الظالم والمظلوم على حدود قول الرسول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. هل قلت كلمة طيبة لتدافع عن عرض هذا الأخ المسلم الذي أنت تعتذر إليه الآن؟
يردفعت
كيف؟
كثير رديت كلام
كثير؟
الحمد لله.
إيه جزاك الله خير. خلاصة القول سامحك الله في الدنيا والأخرى وآمرك بأمر الله، فأقول فاستقم كما أمرت والسلام عليكم. بين القسم الأول والقسم الآخر، لعلك قرأت إن أتيح لك أن تقرأ أن هذا الخالدي ختم رده اللي ليس فيه أي أثار من علم، أنه هو بيقول أو يظن، وأنا لا أحفظ على كل حال عبارته ولست بالحريص على ذلك، وإنما هي الإشارة السريعة أنه هو يظن بأن الشيخ الألباني وصل إلى أرذل العمر حيث لا يعلم ما يتكلم أو ما يقول. هذا نقدر نقول أنه مجتهد لكنه أخطأ. لا، هذا ليس من هؤلاء، لأنه هو أحد رجلين، إما أنه يعرف الألباني شخصيا بدنيا وفكريا علميا أو لا يعرفه. فإن كانت الأولى فمن الذي يشهد معه بأنه بلغ أرذل العمر؟
أنا كنت رددت على هذه العبارة في الطائرة، كتبت عن هذه.
إيه جزاك الله خير. أنا غرضي غرضي أنك تقسم الجماعة اللي بدك قابلهم إلى قسمين، قسم أول وقسم آخر. هدون ينبغي أن تعرف كيف تقابلهم، لأنهم سيلقون أمامك بعض الإشكالات والشبهات، فحينئذ أنت لا تدخل معهم في معركة علمية. هم ليسوا كلام أن تفرق بين الطائفتين وأن يكون كلامك يختلف ما هذه عن تلك ومع تلك عن هذه. وهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله.
الله عليك. والله أنا كنت أول خطوة أريد أن أتي إليك حتى أفاجأ الأخ نظام أنه سبق اتصال بالأخ يوسف، وأنا أقرأ في مجلسه يعني، ولا أدري هذا، ولكن سبحان الله سهل الأمر سهل الآن. والله يا شيخ سبحان الله العظيم، هذا الذي قلته يعلم الله ومن نعم الله عز وجل، وأنا لست فقيها ولا لست عالما، وإنما الله عز وجل ألهمني في هذا السلوك يعني وأنا في الطائرة هذه الخواطر.
توفيق من الله.
أقول لأخ نظام هذا الأمر، أنا قلت لأخ نظام الآن أنا حتى لو كنت في مجلس قضاء، لو كنت في مجلس قضاء ما أخذ الطرفين ونحي شيخنا الألباني، ولكن أخذ الطرف الآخر حتى دون أن أطلع على فتواكم على نصها يعني. قلت له إنه إحنا المسألة الآن هي الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قضى بالأجر المجتهد أخطأ بأجرين أصاب. على كلا الحالتين هذه هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فمن يمنعه فضل الله على أمثال هؤلاء المجتهدون وهم أهل الاجتهاد إن شاء الله. ولكن قلت أخ نظام أن الطرف الآخر أنا أريد أن أواجهه في أدلة من دعوتهم وفي ما يتبعونه من تعليم حسن البنا أو غيرهم إن كانوا هم جدد يعني على هذه الدعوة دعوة الإخوان، يعني ما بلغوا أن يقولوا، أو إذا كان إنسان يقول أو يسمع أو يقلد هذا ما ينبغي، لأنه ليس أهل الاجتهاد في هذه الأمور. إنه هنا هو هذه الأساسية، أنه كيف يعني يبيحون أنفسهم بأي حجة أمام الله يلقونه، لأنهم بما يعني إن شاء الله ويفكك على الله بما شهد لك علماء في هذا العصر وممن يحترمهم الإخوان المسلمون ويثقون بهم الثقة مطلقة، ثم الآن يأتون يقولون هذا الكلام وينشروا هذا على الصحف. فأنا قلت أحد أمور ثلاثة ونسأل الله من هذه الأدواء، إما الجهل أو الحسد أو الغرور،
وكلها مجتمعة.
وكيف قلت؟ أنا قلت والله في خواطف الطارق هذا، فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاث؟
الله أكبر.
فإن شاء الله ما يكون لكم بالله في خير. والله كنت أقصد أول أن أجيئكم حتى أستشيركم في الأمر، والحمد لله الآن سمعتوني شيء يعني شرح له صدري فيما الله تعالى يعني ألهمت فيه يعني.
جزاك الله خير. وأنا أقترح أن تسمع شريط
الفقير حقا. الفقير هذا للطامات التي خطب بها على الناس ويوم الجمعة شيء لا يكاد يصدق.
يا شيخ هذا مخرف والله والذي لا إله إلا هو. لو قطع كلام الشيخ اسمح لي. أول لقاء كان مع الفقير هذا في المدينة المنورة.
أيوة.
كانت عمتي جاءت عمرة إلى المدينة وسأبحث عنها في المدينة. فساقني الله إلى فندق فيه مجموعة من الأردنيين ويزعمهم يعني غيرهم كان الفقير في العمرة. تصور اجتماع في الفندق في ساحة الفندق في بهو يعني قاعة كبيرة. وجلس أستمع. قلت من هذا؟ قال هذا الدكتور الفقير. أنا كنت أسمع به. لأنه في ذلك الوقت ما كنت مخالطه أيام كنت مدرس في الأردن. أنت يعني هو جاب لكل مقام مقال. هؤلاء أكثرهم لا يعرفون ما هي العمرة وما مناسكها وما ما ينقضها. فإذا هو يخوض في أمور بعيدة لكل البعد عن هذا الأمر وعن حكام ما يخلي حاكم ما يخلي كذا ما يخلي كذا. فأنا عرفت قلت له يا أخي أنت أتيت عندما انتهى لهذا. اسألهم هل أنت يأجون هذه تأكل أهلهم أموالهم بلادهم يرجعون ولا تقبلهم عمرة فيما ما خالفوا؟ خذلك لكل مقال مقال هذا.
صدقت
والله ما دخل قلبي في من أول وهلة. والله والذي لا إله إلا هو يا شيخ هذه من نعم الله علي وأجعل نيتي بيني وبين الله أنني لا أبغض الفقير ولا غيره ولا أكره إنسان هكذا صفر الله حتى الناس تقول عني أنت أهبل في بعض الأحيان. إن كنت أهبل بس بحيث لا أقع في خطأ أن أكره إنسان أو أبغضه لعل الشيطان يرجع بيني وبينه. لكن أقول إذا أخطأ الإنسان أنا إذا رأيت منه خطأ أذهب إليه في بيتي بيني وبينه أقول له يا أخي أنا أجهل منك وأنت أعلم مني فيبدو لي أنك أخطأت فهل هذا خطأ أو غير خطأ وأنا عندي حجة من كتاب الله وسنة. وهكذا كان بيني وبين الإخوان وبين الناس كلهم والحمد لله رب العالمين لا ما أجد إنسان يبغضني. يعني أنا هكذا يبدو لي أنه ما أجد إنسان من كلا الإخوان السلفيين أو الإخوان المسلمين وجديد الصوفيين ما خالطتهم وأرجو الله عز وجل أن يهديهم كذا كذا.
آمين.
معرفة السنة في مصر أو مثلا جماعة السوريين مثلا أو جماعة إخواننا في أهل النجد كله يعني هكذا الله خلقني أو فطرني لا ليس في إيماني ولا بصلاحي ولكن بنعم الله عز وجل.
نعم.
إن شاء الله ما ترى إلا الخير وإن شاء الله إن كان الله عز وجل يريد بهم خيرا ويروا الحق والحجة من يعني إن شاء الله بأسلوبنا وبقلوبنا اللي نبيه الله أن تكون سليمة وهم لا يشكوا في ذلك أن لهم أجر وثواب عظيم إذا رأوا أنفسهم على خطأ أو أنهم طعنوا في أرض عالم أو في أخ مسلم من إخوانهم فأن يعتذروا على ذلك وإن رفضوا وإن أبوا فنقول حسبنا الله يعني ونعم الوكيل وحسبهم الله عز وجل والله إنه خير لكم خير لكم لأنه أنتم أعلم منه أنتم
أصلاً
محن العلماء كيف كانوا يلاقون ومن هم أفضل منا في العصور السابقة وهكذا يعني.
جزاك الله خير لكن لا أزال ألفت نظرك بضرورة أن تفرق بين هؤلاء وهؤلاء مذكرا لك بقول الله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين المسلمين كالمجرمين. الفقير يقول في خطبة الجمعة يا مفتي الضلال هذا لا تظن فيه خيرا يا أخي عبد العزيز
فله إلا أن يكون في مستشفى لنفسه
القصد وليح بأن تقرأ شريطه تسمع شريطه حتى تعرف كيف تقيم الحج عليه بأسلوبك الخاص.
هو موقف ثاني ما دخل قلبي عندما كنت في الجولة هذه في رمضان بعيد مع الأستاذ أبو مالك إلى كامل الشريف عامل اجتماع إفطار في فندق القدس.
أيوة.
أولماء ومشايخ وأصدقاء قدام الحمد لله يعني وفقنا إلى التقاء بهم بعد سنوات يعني من البعد فإذا بالفقير يعني والله يعني هذا شيء لا ينبغي إنسان يلبس عمامة أمام الناس يعني يظنوا أنه عالم.
إيه نعم.
إلا هو يقدم نفسه دون أن يقدمه أحد.
الله أكبر.
هو من هو أقرأ منه قرآنا وأكثر فقها كذا كذا. فقلت أين السنة؟
الله أكبر.
هذا لا ينبغي. أسأل الله عز وجل أن يصح صدورنا يعني جميعا.
آمين.
للحق يعني عز وجل ونحن يعني الله عز وجل يعني ينظر إلى نوايانا. وإن شاء الله مثل هذا الفقير أنا أعتبره في القسم الثاني الذي أشرت يعني وربما يكون وراءه ناس كذلك مثله وإن شاء الله ربنا هو اللي يلهمنا أن يرينا هؤلاء
ويعرفنا
بهم إن شاء الله.
أرجو لك تمام التوفيق يا عبد العزيز.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
تفضل
شيخ
الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك.
أيوة
أنا نصحت بأن يقسم الجماعة اللي بده يزورهم قسمين. قسم مثل الأخ شو اسمه الأول اللي ذكرته.
العظيم.
أيوة. يعني ممن ليس يحمل في قلبه ضغينة أو حقد أو حسد، فهؤلاء يكون أسلوبه معهم كما قال، والناس الآخرين مثل الفقير والخالدي، وذكرته بقوله أنه الشيخ خريف، أنه هؤلاء مش عن اجتهاد صدروا، فهدول لازم يعرف يقرأ مقالاتهم أولاً ويعرف ما تضمنه من جهة من الجهل، ومن جهة أخرى ما فيه من التحامل الذي ليس له علاقة بالعلم. لأنه أنت سمعت كلامه أنه يعني بحطهم تحت باب أنه اجتهد فأخطأ، لكن هنا يقال بالنسبة لبعض المخلصين الطيبين أنه فعلا أخطأ فله أجر. أما هؤلاء واضح منهم أنه قضية مو قضية علم واجتهاد، قضية تشهير والاصطياد في الماء العكر. فأنا وضحت له هالنقاط وألححت عليه بصورة خاصة أن يسمع شريط الفقير.
تعال الفقير أنا مش متوفر عندي، وحتى الآن أنا ما سمعته عمي.
عجيب
والله. وكنت بدي أخذه من عندك ما تيسر. اللي بدي أقول لك يا عمي، احنا رايحين عند علي الفقير، عند الان يوسف العظيم، ما عندك مانع انه يتحدث في نفس الحال؟
لا انا ما عندي مانع.
بدي بس نخلص من عند يوسف العظيم، ما راح ناخذ من وقته كثير كله، بس نوصل عندك ناخذ شريط علي الفقير ومقال الخالدي الجريده الاولى عندك انت. هي انا اعطيتك النسخه اللي عندي.
نعم نعم موجوده عندي.
انا قلت طلع واسمع وشوف، وهذا على اساس تكون على نور لما بتحدثوا.
اي نعم
جاوبهم. احنا عمي بس اخلص من عند يوسف العظيم باجي عندك، بس باخذ الشريط وباخذ المجله الجريده الاولى، الجريده الثانيه متوفره.
طيب
ان شاء الله. طيب عمي الله يعطيك العافيه.
اهلا وسهلا عفاك الله.
لا بدي اياك شيخ.
يلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اقرا ذات الخازيه الثانيه.
ايه
رد عليها واحد اسمه همام.
اي نعم
هذا اقرا بها. وطلعت على زاد المسير يعني التفسير.
ايه
تعالى إلى أرض العمر.
إيه.
رأيت يعني من أقوال برضو إن شاء الله فيها يعني الصواب إن شاء الله، إنه ليس كل من يرد إلى أرض العمر يقوم بهذه الصفة، يعني استثنى المؤمنون
وهذا. إيه نعم.
صالحون في ذلك.
إيه نعم.
نعم. وأنا كذلك يعني طلعت على بعض التفاسير، فهذا الحقيقة من جهلهم أنهم يعني يقرؤون بما يعني يبحثون لما يوافق هواهم.
هو هذه مصيبة.
يسمون العلماء السابقين ويتهمونهم اذا على خطا في اقوالهم الاخرى.
اي نعم.
من الغبن ومن الظلم، نسال الله لهم يعني الهدايه.
انفا قبل ما تتصل انت اتصل معي شخص يسمي حاله الدكتور بشير مدري ايش. كان اتصل مرارا في الدار هنا، ولا اكون اما في الدار او اكون مثلا مشغولا او الى اخره. اليوم قبل اتصالك بنحو نصف ساعة أو أكثر اتصل مع أهلي، بدنا الشيخ موجود، قالوا له نعم موجود. المهم كلمة طويلة جدا جدا، لأني شعرت أنه لعله يكون من المنصفين. فنصف ساعة في الهاتف هو كان يريد مني أنه أنشر كلمة حول الذوبة التي أثاروها، فقلت له يا أخي هذا لا يفيد، هذا إنما يفيد أناسا يبتغون الحق، قد يكونوا مخطئين كما أنت يا عبد العزيز ذكرت، لكن هؤلاء ليسوا كذلك. بدليل، وهنا الشاهد، بدليل أنه هذا الخالدي يتهمني بأنني رددت إلى أرض العمر. قلت لهذا الدكتور اللي متصل معي وبيتكلم معي، كانت الجلسة وراء الهاتف أكثر من جلستنا معك بالهاتف آنفا نحو نصف ساعة، قلت له هل ترى من بلغ إلى أرض العمر بيتكلم معك نصف ساعة وبيجيب لك بعض النصوص من القرآن والسنة وإلى آخره؟ شو رأيك أنه هذا يتهمني بأرض العمر؟ هذا رجل ينفع معه النقاش والرد عليه، وأنا لو ردد على هذا وهذا لضاع عمري، لأنهم هم كالزنابير كالدبابير، تعرفهم أنت. إذا أنا كتبت مقالة راح يكتبوا 10، لأنه أنا متفرغين. وأنا والله آسف أنه أحكي كلمة به الخصوص هذا، لأنه الحمد لله كما تعلم حياتي كلها بين يدي أحاديث الرسول عليه السلام، أجري عليها عملية التصفية.
نعم، أنا نسيت أن أبلغ السلام من سماحة الشيخ الوالدي من باب، كنا عنده إحنا والشيخ البنوي الدعجاني بعض المشايخ.
أي نعم،
يوم الخميس الماضي.
نعم،
عندما كلمتك.
أيوة
نعم. وعلى كل حال يعني هو أنا صراحة يعني أعطيته سلامك وسلام الشيخ محمد الشقرة،
جزاك الله خير.
قال لي أنت ذاهب إليهم؟ قلت نعم. فقال لي بلغهم السلام الكثير، وعرف القضية، هو سمع بقضيتكم هذه.
أيوة.
فقال يعني الشيخ الرباني يحتسب لله عز وجل، وإن شاء الله هذا في درجاته، يعني تعلى به درجاته عند الله عز وجل. وذكر يعني
جزاه الله خير،
الرجل يحبك، وكان أثنى عليك في محاضرة طويلة في جامعة جدة، جامعة عبد العزيز، وسئل سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من جد هذه الأمة أمر دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر يعني أنه ممكن تكون طوائف، يعني أكثر من طائفة أو أفراد، وذكر مثلا من أمثلة السنة، إحياء السنة، أحسبوا على الله الشيخ الناصر الألباني هو من مجددي هذه الأمة أمر دينها في سنة رسول الله، وهو مسجل يعني في الشرائع،
الله يتقبل منه.
ولكن الآن هو كذلك ممتحن، الآن هو ممتحن في السعودية.
أنا أعرف
دعوة الأرشاد، وسأكلمك بالتفصيل عندما أجي إليك إن شاء الله.
جزاك الله خير وشكرا. السلام عليكم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. الرسل المصطفين الأخيار يصل بهم الأمر إلى قريب من اليأس، لكن سرعان ما ربنا عز وجل يمدهم بمدد من عنده. فلذلك ينبغي نحن أن نكون من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني أنا وضعي الآن من أعجب الأمور وأصعب الأمور وأهدأ الأمور، متناقضة عجيبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ها؟
قليل.
يا الله. قلبي أبرد من الحديد الباري ثقة بالله عز وجل قائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن الله مع المتقين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أجدنا هالقضية هذه، أجدنا قضية الطفل ثالثة الأثافي كما قيل، كما يقال. جاء رجل كبير قال بده يصلح بين وبين زوير، قال عنا جلسه قريبه جدا، شو بده يتسع مخ العجول هذا لمثل هذه الامور؟ لولا
تثبيت الله الحمد لله. الله يثبتك ان شاء
الله.
امين يا رب. هذه مختصره شيخ الجلسه؟
اي نعم
طبعا، بس اثنين يعني طبيعيه انه اثنين.
لانه هذا الخبير نعم
ما تقول فيها تسجيل؟
ما اظن. هذا الخبيث زهير مثل الأفعى، تلسع تتخبى، ما ترك وسيلة. وهو رجل بتصوره لأنه أنا من أعرف الناس به، جالس هيك في مستبه، يا فلان يا فلان يا فلان افعل، اطلب لي فلان، اطلب لي البيك، الأمير، المخابرات، الكذا إلى آخره، وبدر الأوامر. الظاهر متصل مع بعض الرؤوس هنا، هي صار لها 6 أشهر تقريبا تبع المخابرات.
المخابرات اي في تقريبا.
فبعت وراي المخابرات ما في اي شيء سوى انه الزوبة هاي قائمة في البلد، فين وين وين شو بدنا اطفاء.
قلنا له إدخالكم من عنده الإثارة. لما حولي أنه في مقام عالي متدخل في الموضوع، لذلك بدنا حل المشكلة. كاتبين كما هي عادتهم تقرير وبوقعه، تعرف أنت هذا الشيء، موقع زوير الدنيا وضو توقيع. قلت له أنا لا أوقع، هو اللي وقع يتعهد بأنه يرفع ظلمه عنا ولسانه وكلامه ونشراته للآخرين وبدون المشكلة. خلاصة للمقابلات وصل القضية للشيخ بن باز قبل سنين، وصلها لا فلان لا علان إلى آخره، لا مدير مكتب التربية الخليجي إذا بتسمع فيه، هذي كان مكلفوني بتصحيح السنة تضيف الحديث، تذكر؟
والله ما
أذكر. في الصحاح السنة الأربعة ما لابد اطلعت عليها.
والله ما اطلعت.
مهم. إيه هذا بعد المكتوب إنه نرجو إلال الخلاف المادي القائم بينك وبين جوير، وأنتوا تعاونتوا مع بعض في نشر السنة ونشر إيه؟ كتبت له أنا يا شيخ القضية مو قضية مادية، قضية أخلاقية أو لا أخلاقية إلى آخره. كان هذا من نوادر الرجال اللي تعرى عن العواطف وكتب خطاب لجوير إنه أنا اتصلت مع الشيخ الألباني وألباني خلي إنه قضية مو قضية مادية وإنما قضية أخلاقية، يعني مو مثل ما بتقول أنت إنه قضية مادية والبقايا من هون بيجيني من هون حتى إجاني من كم شهر من جماعة من طرابلس هو داسسهم بلا شك، بيقول إذا ما بترضى للحكم لقاء معنا ودراسة الموضوع نفضحك.
هذه
ما رديت عليهم ولو أن كل كلب عوى القدر وحجر رأس من ثعلب. خلاصة هل بعد شخصية كبيرة جدا كان يوما ما رئيس الإخوان المسلمين في الكويت وملتقي مع أبو مالك وفاتح الموضوع. أبو مالك هو على علم بما يعني فعل زهير وأنه أبو مالك تدخل وترى وزهير وافق ثم نكل إلى آخره، فقال له في النهاية أنا بنصحك أنه ترفع إيدك عن الموضوع لأنه زهير زيبة بالنص. قال له ما في مانع لكن أنا إذا ما في فائدة لحل المشكلة القائمة بينهم وأنا بدي أزور الشيخ. قال له طيب أنا بتكلم مع الشيخ. خلاص أنا ما عندي مانع من أي لقاء كما تعلمون، فسيكون هذا اللقاء قريبا. قصدي من هون ومن هون ومن هون ومن هون. مع ذلك مع ذلك الحمد لله مطمئن تماما أن العاقبة للمتقين وأنه لا عدوان إلا على الظالمين.
طيب نصلي يا شيخنا.
الله
يسلمك. شو رايك شيخنا يتكلم معك هو؟
ذلك خير.
الله يحفظك يا استاذ. هو بين يديك. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
لك بخير.
كيف انت؟
احمد الله بخير الله يحفظك.
مساك طيب.
احمد الله الله يبارك فيك.
اهلا مرحبا. تفضل يا اخي افدنا.
اخوك في الله انا سالم الطويل من الكويت.
اهلا مرحبا.
يا شيخ انا تزوجت امراه.
نعم.
وحصل اشكال بيني وبينها.
خير لا باس.
فرفعت نفسها للقضاء.
الله اكبر.
وطلبت الطلاق للضرر. طلاق للضرر في الاحوال الشخصيه.
ايش ما فهمته؟ طلبت الطلاق للضرر؟
تزعم انها متضرره.
نعم.
اللي هو انا.
ايوه.
وتريد الطلاق.
ايه.
طبعا الطلاق للضرر ما طلبت الخلع لان الطلاق للضرر يضمن لها حقوق ماليه مثل متقدم ومتاخر ونفر.
ايوه.
فانا دعيتها اما انها ترجع الى عصمتي او ترجع الى طاعتي، وان شاءت افتدت نفسها. يعني ما عندي مانع انا في الخلع.
يعني اما ان تعود الى بيت الزوجيه واما ان تخالع.
نعم.
طيب.
في هذا المطلب الشرعي اللي انا رايته.
هي
قالت لا انا اريد الاموال. فرفعت نفسها للقضاء للحوار الشخصية ووضعت محامي شاطر واستطاعت أن تحصل على الطلاق.
أيوة.
فحينئذ يعني هل الطلاق هذا يقع أم أنها ما زالت هي زوجتي؟
هل القضاء عندكم مدني ولا شرعي؟
مختلط هذا بهذا.
كسائر المحاكم الشرعية.
نعم.
طيب قبل أن أقول وأظن سيتبين لك ما هو القول، أسألك هل يمكن عمليا أن يجتمع في شخص زوجته طلقت لنقل قانونا ولا نقل شرعا، مع أنه كما قلت القضية فيها هيك وفيها هيك، لنقل إن قانونا قضى على امرأة بتطليقها من زوجها رغم أن فيه هو، كيف يمكنه أن يتصرف بعد ذلك فيعتبر أنه هذا الطلاق لاغي وأن المرأة لا تزال في عصمته؟ هل يستطيع مثلا أن يعيدها إلى عصمته، وبخاصة أن هذا الطلاق يمكنها من أن تتزوج بغيره؟ فما الفائدة من الناحية العملية من سؤالك؟
يعني من الناحية العملية
إذا
كان الطلاق غير واقع
وأخشى
أن تتزوج بما زالت على ذمتي
حقيقة
أو شرعا،
إيه؟
أنا أوقع عليها الطلاق حتى لا تتزوج برجل آخر وهي ما زالت على ذمتي، هذه الفائدة.
كويس.
يعني أنا أخشى أن أخليها هكذا في عصمتي، أو لو رد لو مثلا أردت أن تتزوج بأربع مثلا وأنا عندي مثلا ثلاث وهذه هي الرابعة، ما أقدر أتي برابعة لأن تعد خامسة إذا كانت ما زالت في عصمتي شرعا.
هذا كلام شرعي سليم.
نعم.
إذا كان هو هذا هو المحظور.
نعم هذا اللي أنا
أعني. طيب هذا ما يعود إليك أنت، إذا كان هذا الطلاق بما عندك من علم بالشرع لا يعتبر في نظرك طلاقا، فالواقع أن الحل لتخليصها هي من شؤم الزواج بغيرك وهي لا تزال شرعا في عصمتك فلا بد من أن تطلقها. لكننا سنقول في النهاية هذا الطلاق هل هو شرعي؟
أي طلاق؟
طلاقك أنت.
نعم.
طلاقك أنت هذا
إذا كانت شرعا ما وقع الطلاق منه لأنه صدر من المحكمة.
هو أقول على افتراض أن ذاك الطلاق ليس واقعا وأردت أنت أن تطلقها، هل يكون طلاقك مشروعا؟
نعم يكون طلاق مشروع.
ألا يكون صح، لكن ألا يكون طلاق مكره؟
ممكن.
إيه؟
طلاق مكره. نعم.
حينئذ هل يقع طلاق المكره؟
نعم قد لا يقع.
إذا شئت ترفع قد.
نعم لا يقع إذا.
لا يقع.
مشكلة أخرى.
نعم. لذلك ما أدري، أعود إلى تصوري السابق، يعني هل ما هو ثمرة المحاولة هذه؟ لأنه إن كنت أردت أن تطلقها فأنت مكره، وإن لم تطلقها فهي مطلقة أيضا رغم أنفك، المشكلة قائمة، والحصيلة أنه هي تكون آثمة، وإذا تزوجت ازدادت إثما على إثم وأنت بريء الذمة. أما إن كان ولا تؤاخذني إن كان المقصود شيء آخر فهذا لابد من بحثه.
ليش يا أخي؟
ما أدري ماذا يخطر في بال الزوج الذي طلقت زوجته منه رغم أنفه وبطريقة غير شرعية. أنا أقول هذا تحفظا، لكني أعود إلى المسألة من أصلها. لو كان هذا الطلاق من قاض شرعي يحكم بالشرع، حينئذ ليس لك إلا أن تسلم لهذا الواقع، لأن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ولو كان مخطئا. لكن مشكلتنا هنا أنه ما نظن أن هذه الأحكام هي أحكام شرعية، وإنما هي أحكام قانونية نظامية.
شيخ مثل من الأشياء اللي يعني تنبئكنا يعني حاله محل شرعي أن المحكمة ثلاث محاكم، كلية واستئناف وتمييز.
أي نعم.
فإذا صدر الحكم الأول من قاضي، شخص واحد يكون القاضي في الحكم المحكمة الكلية، صدر الحكم الأول، فإن استأنف أحد الطرفين وإلا مضى الحكم والاستئناف خلال شهر. إذا يعني مر مثلا 32 يوم ما استأنفت خلاص يمضي الحكم الأول. مثلا لو أنت ما عندك علم أن القانون يعني يحد لك فقط شهر للاستئناف وفات عليك الشهر خلاص
فاتك الركب،
ينفذ ذيك الحكم الأول.
إيه.
فإذا طلبت الاستئناف يعدل أو يؤيد الحكم الأول.
إيه نعم.
خلال ثلاث قضاة اللي هو قضاة الاستئناف.
تقصد بيعدل؟
أو يغير.
تقصد بيعدل يعني ينقض. ينقض لأن يعني يقابله يؤيد.
ينقض أو يعدل. هم يقولون أنه يعدل.
إيه إيش مقصود التعديل؟ لا يعني النقض.
لا مثل التعديل قد يكون حيثيات الحكم. فيها بعض
الأخذ.
مثلا لو حكم مثلا الحكم بالنسبة لي مثلا
ما عليش خلينا نمشي معه مشان ما نطول. هل يمكن أن يصل التعديل إلى النقض؟
هذا ممكن.
طيب خلينا نمشي يعدل أو يؤيد وبعده
لك حق مدة شهر أن تطلب تمييز محكمة التمييز هذه مرحلة ثالثة.
إيه؟
إن لم تطلب تمييز نفذ عليك الحكم حكم الاستئناف. يعني على هذا لو أن المرأة مثلا طلقت في الحكم الأول ثم طلبت استئناف باستئناف قالوا لا لا تطلب فحينئذ لا تطلب مع أنها في الحكم الأول طلقت.
نعم.
أنا يعني راجع أن اللي يعرف القوانين اللي عنده مثلا محامي شاطر أو يعرف القوانين يستطيع أن يكسبها.
طيب هلا أنت الحكم صدر كما قلت في المرحلة الأولى؟
صدر في المرحلة الأولى وعدة في المرحلة الثانية.
ففي عندك مجال هلا المرحلة الثالثة
انتهت
أيضا؟
ما طلبنا تمييز لا أنا ولا هم.
لما؟
ما طلبنا تمييز لأنها سافرت هي لأن أنا بالكويت وهي أردنية. سافرت خروج بلا عودة إلى الأردن. ما طلب تمييز لأن هي اللي رافع القضية مش أنا اللي رافع القضية.
نعم نعم.
فهي لها حق أن تطلب تمييز ما طلب التمييز.
طيب الزوج ليس له حق؟
له حق.
طيب فكون قولك أنه هي اللي طلبت مش وارد هنا ما دام لك الحق أنت أيضا أن تطلب مثل طلبها. هي مثلا طلبت الطلاق فحكم لها فأنت قد تطلب النقض.
أنا مش طالب دخول المحكمة كلها أصلا شيخ. أنا مش طالب دخول المحكمة كلها يعني المحاكم يعني المحاكم.
فاهم يا أخي بس بعد أن فوجئت أليس لك حق شرعا أن تطلب مثلا في هذه المرحلة الأولى والثانية والثالثة نقض هذا الطلاق؟
ممكن لك حق. نعم
هذا هو المهم أنه فاتك الفرصة.
نعم نعم.
الآن إذا نعود من حيث بدأنا ما هي الفائدة من بقائنا على أن هذا الطلاق ليس شرعيا؟ ما أظن في هذا له ثمرة إطلاقا.
أريد المخلص يعني كيف؟
نعم؟
أنا أريد المخلص يعني. في حال الشيخ الآن لو مثلا عملت صلح وأرادت أن ترجع وأنه الحكم نفذ الآن الحكم عند المحكمة نفذ وحصلت على ورق الطلاق من المحكمة فأنا رجعها طبعا ما حصل طلاق أصلا حتى أني أرجعها يعني ما حصل الطلاق حتى رجعي حتى اني ارجعها لكن هل مثلا ادخلها في طاعتي او يلزمني عقد جديد؟ عيد سؤال يا شيخ؟
لا مفهوم انا مفكر. هل مضت عدتها؟
مضت
اي لابد من طلاق جديد
من زواج جديد.
اي نعم
نعم اساسا احتمالنا وقع هنا الاحتمال.
اي نعم
نعم. طيب يا شيخ الحكم صدر مشروطا
وهو
الحكم أول حكم صدر أنها تطلق للضرر نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع النفقات والمؤخر هذا الحكم الأول يعني تطلق لكن نظير رد ما قبضته مقدم المهر وسقوط المؤخر ورد جميع النفقات اللي أخذتها خلال القضية
يعني هذا الشرط من صالحك؟
من صالحي نعم.
طيب
يعني يكون صورة صورة خلق.
اي نعم
تعطيني حق حقوقي وتطلب.
ايه
طلبت هي استئناف وعملت لعبة يعني محامي واخذ ورد واخذ ورد اضل حتى بلغت القضية 4 سنوات و2 شهرين.
الله اكبر.
عن الحياة الزوجية استمرت يعني اقل من 3 اسابيع.
اقل من
3 اسابيع.
لا اله الا الله.
ما دخلت المحكمة 4 سنوات و2 شهرين.
الله اكبر.
نعم. فاخر شيء يعني استعملوا معها الاسلوب المفروض ان يستعمل من اول شيء اللي هو قال يعني تريدين الزوج او لا تريدين.
ايوه
لا تريدين فردي علي حديقتك.
أيها.
هذا كان يعني المفروض من أول جلسة.
صح.
لكن تأجيل وتأجيل وزادة قضائية وروح.
والمحاماة والقوانين.
ما شاء الله ما شاء الله. لما قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل قصصت على أحد؟ قال لا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال طالما كنت أسمعكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فأستحي منكم فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
قلت هذا وذاك من باب تهذيب الألفاظ. يعطف على هذين الحديثين حديث أخرى، منها حديث الخطيب بئس الخطيب أنت، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. لقست هو معنى خبثت، لكن لم يرد الرسول عليه السلام أن يتلفظ المسلم بهذا اللفظ المعتاد لأنه صريح في الخباثة. لقست كما ترون لطيفة وناعمة لكنها تؤدي نفس معنى خبثت. نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحركة شيخنا.
الحمد لله بخير.
نعم أبو محمود.
من؟
حسام أبو محمود.
أهلا.
حياك الله.
الله يحييك.
حارك.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
أهلين.
شيخنا عندي سؤالين.
حسبك سؤال واحد.
خير إن شاء الله على راحتك.
جزاك الله خير.
وياك إن شاء الله. طيب إيش بالنسبة الآن في أماكن ورد ذكرها في القرآن الكريم؟ الآن يدعون أنها موجودة مثلا مثل مكان أهل الكهف، يقال أنه هون موجود في عمان، ولا ما سمعت عن هذا من قبل؟
وكيف وأنا في عمان؟
يعني ما أدري لأن رأيتك صامتا. فسؤالي بالنسبة لزيارة، مش زيارة بقصد يعني أي قصد يعني تعبد أو لا أو شيء من هذه البدع على قدر الله، ولكن قصد زيارة كسياحة للتفرج فقط، ما الحكم في ذلك؟
لو عطفت على ما قلت.
نعم.
والاستكشاف الأكذوبة.
لأن أنا سمعت فقط فما أدري.
ما ليش؟ هل سمعت بأن هناك أماكن أخرى في عالم الدنيا أيضا أنه يقال هناك كهف أهل الكهف؟ هل سمعتها؟
والله اللي بلغنا انه بيقول انه في مكان في اسيا الصغرى ولا مش عارف وين، وفي مكان ثاني حتى هون في الاردن يبدو لي.
لا ما نذهب بك بعيدا، في بلدنا نحن في دمشق.
نعم.
فهناك في جبل قاسيون.
ايوه.
كهف يسمى بكهف اهل الكهف.
الله.
اما الان.
نعم.
نحن ننتقل بك من الشرق الى اقصى الغرب.
نعم.
الى الاندلس، الى اسبانيا.
نعم.
فهناك ايضا كهف يزعمون بأنه أوى إليه أهل الكهف. والمقصود أن الله عز وجل لم يعين لنا
طبعا أكيد هذا
في كتابه.
نعم.
ولا نبيه عليه السلام في حديثه.
نعم.
ولذلك فكل مكان يدعى أنه كهف أهل الكهف.
نعم.
فإنما هو من أكاذيب القصاص. أو الساسة.
نعم.
أو الساسة.
نعم.
نعم. هذا ما عندي.
في هذه الحالة سؤالي فقط اللي هو مثلا الذهاب للتفرج ما حكمه شيخنا؟
أنا أجبتك قلت لك
اذهب لاكتشاف الأكتوبة.
أيوة.
أحسنت وبارك الله فيك.
ألم تشعر بأني أذنت لك أن تذهب؟
حبيت أن أطمئن.
صحيح. إذن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلخ الله.
الله يبارك.
بسم الله. هذه الأحاديث كلها تدندن حول تهذيب الألفاظ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نهى الرسول. نعم. شو عندك الأحاديث كلها؟
يا
شيخنا
بعد الهاتف
هذه الأحاديث كلها تدندن حول أدب تهذيب الألفاظ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. منها مثلا نهي الرسول عليه السلام عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة. العتمة في لغة العرب هي العشاء، لكن قال إنها تسمية الأعراب. إذن هذا كله من باب تهذيب الألفاظ، ثم أعطف على ذلك
الأحاديث الكثيرة التي فيها تغيير أسماء الأعلام، وهذا باب واسع جدا. ثم سأقول كلمة أخيرة وننهي بها إن شاء الله هذه الجلسة. هذه الكلمة أقول تأويل ما نقلته عن النووي مرفوض بملاحظة بعض الأحاديث السابقة. حينما قال الرجل ما شاء الله وشئت، الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وبالغ في الإنكار. لماذا؟ لأنه أوهم شركا. لكن نحن ندري أن هذا الإيهام إنما هو إيهام لفظي. كذلك الرؤيا التي قصصنا أيضا، نهاهم رسول أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لما فيه من إيهام للشرك اللفظي. فإذا القضية ليس لها علاقة بخطبة هي بحاجة للتسليم، وإنما لها علاقة إلى أن المسلم لا يجوز أن يتكلم بكلام يوهم الناس خلاف ما يقتضيه اللفظ. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
منزل الشيخ الألباني.
نعم.
لو سمحت عندي أسئلة، ممكن أسأل؟
سؤال واحد.
ممكن؟
سؤال واحد فقط.
سؤال واحد؟
نعم.
أنا عم بحاول أحكي يعني يمكن يومين ثلاثة وما عم يعني ما عم تحل الفرصة.
هذا هو النصيب. الآن سؤال واحد، عندي ضيوف.
ماشي الحال. نعلم أنه قد جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان مبتدعا تاركا لبعض السنن كالتأمين والرفث، هل يجب علينا أي نحن المأمومين التفريط بها واتباع سنته؟
ما فهمت السؤال.
الإمام جعل ليؤتم به.
أي نعم.
فإذا كان الإمام مبتدعا تاركا لبعض السنن كالتأمين والرفث في الصلاة، فهل يجب ذلك علينا نحن المأمومين أن نتبعه؟
أولا نحن لا يجوز لنا أن نسمي إماما يؤم المسلمين في صلواتهم يقتدي في صلاته بإمام من أئمة المسلمين. لا يجوز أن نسمي هذا الإمام الذي يصلي بالناس إماما مبتدعا، إنما نسميه مبتدعا حينما هو فعلا يكون قد ابتدأ البدعة بسبب جهله وابتعاده عن العلم بالكتاب والسنة.
عفوا.
طولي بالك، الله يهديك. فأنت ضربت مثلا أنه لا يرفع يديه. لا يرفع يديه، هذا مذهب الإمام الأول من الأئمة الأربعة وهو أبو حنيفة. هل نسمي أبا حنيفة بأنه مبتدع؟ نقول لا. كذلك هؤلاء الأئمة، أئمة المساجد أعني، الذين يتبعون إماما من هؤلاء الأئمة المجتهدين، لا نقول عنهم إنهم مبتدعون، ولكن نبين لهم أن الإمام أبا حنيفة مثلا رحمه الله في عدم ذهابه إلى سنية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، هو وقف عندما بلغه من حديث ابن مسعود أو غيره. لكن أنت أيها الإمام لابد أنك وقفت على عشرات الأحاديث التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه عند الركوع رفع منه. المهم أنه لا ينبغي أن نسمع سؤالا من مسلم أو مسلمة يبدع هذا السؤال إماما من أئمة المساجد يفعل ما يقوله إمام من الأئمة الأربعة. حينئذ نقول نعم، إذا كان هذا الإمام لا يرفع يديه لأنه تمذهب بمذهب أبي حنيفة ولا يدري شيئا من العلم بالكتاب والسنة فهو معذور، فمن اقتدى به من أهل السنة الذين هم على علم بأن من السنة رفع اليدين عند الركوع رفع منه، فعليه أن يطبق الحديث الذي ابتدأت سؤالك به، إنما جعل الإمام ليتم به إلى آخره. هذا جواب سؤالك، لعله وضح لك. السلام عليكم.
لا يرفع يديه المأمون، لا يرفع يديه المأمون.
فقط مبلغ 20 دينار.
كيف؟
احتجت فقط مبلغ 20 دينار. هناك لاحظ الاخوان لم اجد لهم الا 18 دينار. اعطيت 20 دينار وكتبت لهم 10 دينار، اعطيت لهم فقط دينارين، هل يجوز ذلك؟
انت احتجت 20 دينار.
اعطيتكم يعني
اول مبلغ. انا بدي اشوف هذه فهمت عليك ولا لا؟ انت احتجت 20 دينار. سلفك الرجل 18 فقط.
لا بس فضل هيك. انا معي 20 دينار بدي اصرف. بدي اصرف 20 دينار.
بدك تصرفهم؟
نعم.
طيب.
اعطيته 20 دينار واخذت 18 دينار وبقى دينارين.
ما يجوز. يدا بيد.
شيخنا. بالنسبة للشيخ للهجر الشرعي اقبالك في الهجر الشرعي. مع كثرة يعني اهل المعاصي والدسك والشاوم في كل البلاد. اختلف الناس عن الهجر الشرعي. البعض يشدد فيه حتى من ترك بعض السنن امر بالهجرة وامر شدد في ذلك. والبعض اخذ يعني مجاهل مع حتى من اخذ يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يسب في القران ويفرق في ذلك. والضابط الشرعي في ذلك مع بيان المصلح في ذلك.
اولا الذي اعتقده وادين الله به ان الهجر المسؤول عنه هو وسيله شرعيه تربويه يراد بها تربيه المهجور لله عز وجل بسبب عصيانه. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر يختلف من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد. فالذي يريد أن يهجر أخا له مسلم يجب أن ينظر في العاقبة، هل هذا الهجر يعود على المهجور بالفائدة المقصودة من شرعية الهجر أم لا؟ فإذا غلب على ظنه أن الفائدة مرجوة هجر وإلا فلا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت هل صحيح أنك أفتيت بفتوى خروج أهل فلسطين من فلسطين هجرة؟
اقرأ رسالة ماذا ينقمون من الشيخ حتى تعرف أفتيت أم لا. اطلبها تجدها، اطلبها تجدها، من سار على الدرب وصل. أنت تريد أن يأتيك العلم وأنت جالس وقابع في دارك؟
يا شيخ
اطلب الرسالة هذه، فإن لم تجدها فاتصل بي.
يا شيخ هناك معلومة حول هذا الموضوع.
الله يهديك. هل سمعتها؟
ماذا يا شيخ؟
هل سمعت ما قلت لك؟
نعم يا شيخ سمعت.
ماذا سمعت؟
أن أذهب وأخذ هذا الكتاب. ماذا ينقمون من الشيخ؟
بعد ذلك تسأل سؤالك التالي.
الشيخ ما سؤال، هذه معلومة حول الفتوى التي قد أفتيتها عنه.
الله يهديك، أنا أعلم أكثر مما تعلم.
يا شيخ هاي حول ظهرت في مجلة عندنا.
يا شيخ الله يهديك، أنا أعلم أكثر مما تعلم. هل يهمك أن تعرف ما يجب مما لا يجب؟ أم أنت تريد أن تعلمني ما لا أعلم؟
الشيخ هذه حصلت في مجلة عندنا.
يا شيخ الله يهديك، أجب عن السؤال.
نعم.
نعم، إيش نعم؟
أعد السؤال.
وأنا مستعد أن أعيد لك السؤال لأنك أنت بدك تعلمني ما لا أعلم. أقول لك اقرأ الرسالة بعد ذلك أعلمني إذا علمت أنني لا أعلم ما تعلم.
حسنا يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الساعة الآن تقول انتهت الجلسة الساعة 11. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
أهلا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ينفع فيك.
بأمان الله، جزاك الله خير.
كان هذا من السعودية.
كيف؟
كان من السعودية. لكن أستاذ سؤال اللي أخذه مصعب يعني يريد هو أخذ 18 دينار والدينارين يأخذهم مرة ثانية. جوابكم كما هو.
إيه يبقى إخواننا اللي قالوا لهم كلمة وتنصرفون راشدين.
هل معنى إذا ما هجر إذا عرف أن ما في مصلحة مثلا؟ هل يتعامل معهم بدون تحرز؟ مثلا
إيش الفرق؟
بين أن تتعامل مع ذمي وتتعامل مع مسلم عاصي، لا فرق بينهما. كل ما في الأمر أن هناك رابطة وجامعة قوية بين المسلم وأخيه المسلم، فشرع الله عز وجل من الوسائل التربوية بين المسلم والمسلم ما لم يشرع بين المسلم والكافر. فبين المسلم والكافر تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله رسول الله، فإن استجابوا صار لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإلا دعوا إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا فالقتل. هذه وسيلة تأديب الكفار، أما المسلم ليست هذه وسيلة من الأسباب، وإنما هي الهجر. والجواب كما سمعت آنفا، إن كان يغلب على الظن الهاجر أنه يفيد هجره وإلا فهو. ثم إذا غلب على ظنه أنه لا يفيد هجره يتعامل معه معاملة عادية، ولكن يجب أن يضع أمام عينيه دائما وأبدا أن يظل ناصحا له وليس هاجرا له عن النصيحة. واضح؟
بالنسبة صحيح مسلم يا شيخ، هناك بعض يعني أهل العلم قالوا لا يوجد فرق بين مقدمة والأصل، يعني هل هذا صحيح يا شيخ؟ قال إن أول من أحدث الفرق من قيد في كتاب الطوسية.
عفوا ما فهمته، لا يوجد فرق بين المقدمة
والأصل.
أنا أصل
اللي هو المقدمة صحيح مسلم،
أيوة.
وأصل الكتاب يعني ما بعد المقدمة،
أيوة. لا يوجد
فرق، يعني أن تعزو إلى المقدمة يقولون لا يلزم من العزو للمقدمة.
أيوة فهمت الآن. يعني إذا جاء حديث في مقدم صحيح مسلم فهو صحيح عند مسلم، وأنه لا يوجد فرق. طيب
ولا يمنع أن تقول رواه مسلم.
نعم هذا قائم على بناء على هذا الرأي. فنحن نقول الآن، هل هو يعني أن هذا الفرق مرفوع لأن مسلما لم ينص على ذلك، أم لأن الواقع ينص على ذلك أنه لا فرق؟
لا، القائل بذلك يقول أولا أن المسلم رحمه الله لم ينص في مقدمته ولا في أي مكان من كتابه لأن هناك فرق بين المقدمة والأصل. الثاني أن يقول بالاستقراء، يقول أنا استقريت الكتاب يعني كثير من الرواة الذين خرج لهم مسلم في صحيح الأصل وخرج لهم في المقدمة، فلم أجد هناك يعني ما يفرق بين أي فروق بين المقدمة والأصل.
مثلا أنت لاحظت في كلامي أنك ذكرت الرواة ولم تذكر الأحاديث
والأحاديث.
إذن تعطف الآن الأحاديث على الرواة.
نعم شيخ.
يعني هو يقول مثلا لا يوجد في المقدمة حديث ضعيف.
نعم.
طيب عند مسلم أم عند غيره؟
لا،
هو
يتكلم عن مسلم.
يعني انتهينا آنفا. كان السؤال هل هو يعني أن مسلما نفسه لم يفرق بين الأحاديث التي في المقدمة والأحاديث التي في الأصل أم غيره؟
لا،
قلت مسلم لم يفرق.
نعم
نحن نوافق على هذا.
نعم.
طيب جاء السؤال،
نعم،
هل لم يفرق أحد بين المقدمة وبين الأصل من أهل العلم؟ قلت أنت نعم، نقلت عن زيد من الناس ومش من الضروري أن تسميه لنا.
نعم.
فذكرت أنه لم يجد فرقا بين الرواة الذين هم في المقدمة والذين هم في الأصل.
نعم.
فورد عليك سؤال والأحاديث.
نعم.
فقلت والأحاديث أيضا.
نعم.
طيب هذا أقول أيضا عند هذا الذي أنت تشير إليه لم يجد حديثا يمكن للباحث أن يقول بأن هذا الحديث الذي رواه مسلم في المقدمة هو حديث ضعيف.
هو يقول يا شيخ أن
لا تعيد كلامك أرجوك.
نعم.
وإنما أجب عن سؤالي.
هو يقول ليس
وإذا كان غير واضح أعيده لك.
هو يقول يا شيخنا لا يوجد حديث ضعيف لا في المقدمة ولا في الأصل إلا إذا بحث مثلا، إذا أراد أن يبحث كما يبحث في الأصل مثلا، لكن هو يقصد أن المسلم رحمه الله
خلاص انتهينا من المسلم.
نعم.
مسلم ما قال أنه في الأصل حديث ضعيف.
نعم.
وما قال أنه في المقدمة حديث ضعيف.
نعم.
انتهينا.
نعم.
لكن غير مسلم قال،
هو يقول الأوائل ما قالوا، يقول ما حدث هذا إلا عند المتأخرين التفريق بين المقدمة والأصل. يقول ولم أجد أحد من الأوائل من عاصر مسلم أو طلاب مسلم ذكروا هذا التفريق.
يبدو أن هذا الذي تنقل عنه ليس خبيرا.
نعم.
نحن الآن نتكلم عن الأصل.
نعم.
دعنا المقدمين.
نعم.
الأصل في ناس من المتقدمين قالوا في الأصل هذه ضعيفة.
بالنسبة للذي أنقل عنه شيخ ما أعلم أن يقول هذا.
إيش يفيدنا هذا الكلام؟
لكن أنا سؤالي يا شيخ يعني بالنسبة لرأيكم يعني هل يوجد فرق بين المقدمة والأصل
يا
شيخ؟
طبعا يا أخي الفرق موجود. أول المقدمة طويل. المقدمة مقدمة عبارة عن يعني صفحات 20 أو زاد 30 والأصل كما تعلم 8 أجزاء.
نعم.
فإذا كان وقع في الأصل أحاديث ضعيفة لا يشك باحث عالم بعلم الجرح والتعديل وبطرق الأحاديث والشاذ والمنكر من الأحاديث لا يشك بأنه يوجد في الأصل أحاديث ضعيفة أنكرها كثير من المتقدمين فضلا عن المتأخرين. فإذا هذا وجد في الأصل فماذا يقال عن المقدمة؟ في المقدمة مثلا حديث أنزل الناس منازلهم، تعرف ماذا في مقدمة مسلم؟ تعرف أن هذا حديث في مقدمة مسلم؟ ما تعرف؟
لا.
هذا الذي في ذهني أن هذا الحديث ضعيف وعنده انقطاع. فإذا كان يوجد في الأصل الذي مجمع بين الباحثين أنه اشترط فيه شروطا، هذا لمصلحتك ولا مصلحتي أنا أتريس. إذا كان هذا يوجد في الأصل فأن يوجد في المقدمة أولى وأولى.
لا يحق.
ثم نحن ما بهمنا يا أخي اليوم يعني الحقيقة الذين تعلقوا بهذا العلم كما أقول أنا في كثير من المقدمات أو الردود هيك العابرة تزببوا قبل أن يتحصلوا علموا بعض علم المصطلح وعلم الرجال ما شابه ذلك، ثم ظنوا أنهم أصبحوا علماء في الحديث ويصدر منهم عجيب من الآراء الفجة التي تضطرنا أن نقول وأن نطبق فيهم هذا المثل تزببوا قبل أن يتحصلوا. الله المستعان. ومعذرة عليكم
الساعة. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يحفظك
ربع ساعة.
الله يحفظك يا شيخ. الله يبارك فيك.
بأمان الله.
استودعكم الله.
بأمان الله. أهلا وسهلا. يا الله. جيبوا لنا بس الجواب.
يا سلام.
الله يحفظك. جيبوا لنا أرجو أن يكون الجواب واضحا.
إن شاء الله.
أولا أنه هل هناك حديث صحيح في تطبيل غير يد العالم؟ في تطبيل يد غير العالم. لا نريد حديثا أو أحاديث في تقبيل يد الرسول عليه السلام أو يد أحد الصحابة الكرام، فهذا ثالث عندنا. لكن هل عندنا أحاديث تثبت شرعية تقبيل يد غير العالم؟ ثم هل عندنا أحاديث تثبت تقبيل غير اليد وبغض النظر عن تقبيل الوالد لولده؟ ما يجيبونها أحاديث البخاري وغيره، الرسول قبل فاطمة وفاطمة قبلت الرسول وإلى آخره، الرجل كمان يقبل زوجته.
لا
ما يجيبون هيك حديث، وإنما معالجة هذا الواقع الذي نشاهده الآن في كثير من الناس. بعضهم يقبلون هنا، بعضهم هنا، بعضهم الآن، بعضهم وجهتين، بعضهم كتفين. كل هذه تحتاج لتكون سنة وعادة مستمرة بين المسلمين. نحن بحاجة إلى نصوص. فإذا كانت هذه لا وجود لها كما أزعم أنا، لا وجود لها، إذن إنما هي عادات وتقاليد. هل يجوز سؤال الأخير ولعلكم إن شاء الله يعني تبلغون الأمانة كما فعلت أنت تماما، السؤال الأخير هو هل يجوز جعل هذه العادات على اختلافها في اختلاف البلاد أو في مختلف البلاد كأنها سنة، وأنه إذا ما فعل الإنسان كما هو في بلادنا السورية مثلا إذا واحد دخل على الشيخ وما قبل يده هذا أهان الشيخ وما أكرمه، وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، بينما السنة المصافحة صح؟ فإذا إذا لم يكن هناك أحاديث بتسليك هذه العادات كسنن كانت معروفة لدى السلف الصالح، هل يجوز نحن أن نلتزمها؟ هذا السؤال الأخير. فإذا كان لا يجوز أن نلتزمها هل هناك، والكلام يجوز الكلام ولا مؤاخذة، هل هناك لب وقشر بمعنى أن نأجل الآن البحث في هذه الأمور خاصة من العالم يدع الناس في غفلاتهم عملا بذاك الحديث الذي سمعته في شبابي قبل 20 من عمري
دعوا الناس في غفلاتها، هكذا قال لي. بعدين اكتشفت انه في غفلتها، في غفلتها زيادة باطلة لا أصل لها، فهل نعمل بهذا الحديث الذي لا أصل له فندع الناس في غفلاتها، أم على الأقل نرمي الحصوة الصغيرة في البحر الهادئ، وإذا تعمل دائرة ثم دائرة ثانية ثم ثالثة حتى تصل إلى بعيد ولا نراه؟ أنا أزعم هكذا، لابد للعالم أن ينشر السنة وأن يحارب البدعة بالتي أحسن. فإذا كان هذا التقبيل جائزا، جائز ولو لم يكن عندنا حديث، لكن ليس من الجائز أن تصبح هذا كما لو كان السنة، لأن أهل الفقه والعلم يقولون الأمور المستحبة نصا إذا أدى التزامها إلى توهيم العامة أنها أمور لازمة ينبغي على أهل العلم أن يدعوها أحيانا، وأظن هذا معلوم لديكم. فما بالكم بالعادة، ألا ينبغي أن نتركها أحيانا؟ أنا أصبحت الآن ألوم أخوانا السعوديين لأنهم نقلوا عادتهم هذه إلى هذا البلد، أخوانا شهود، فأنا لا أكاد أصلي إلا لا أجد طريقا أمشي. لماذا؟ هذا يقبلني من هون وهذا من هون وهذا من هون. يا جماعة هيك كان الرسول،
هذه من البشرى يا شيخ،
هذه من البشرى يا شيخ.
بارك الله فيكم، هذا مع
هذا بارك الله فيكم، لأنكم يعني تحسنون النقل وتؤدون الأمانة إن شاء الله. على أني أنا كنت حريصا جدا أن ألتقي مع أخونا سلمان وسفره سائر أخوان
الشيخ، يتمنى لقاء
وهو الشيخ. أنا عارفه، راسلني وهتفني بالهاتف.
نعم شيخ،
منذ قرابة أقل من سنة
كسمعتموه
وسمعته
نعم عبرت في أمريكا
هو كذلك.
نعم،
فقصد أنا حريص كل الحرص على لقائه. نعم، لأنه لا أشك أبدا كما أخواننا يعلمون أنني أنا حريص على لقاء أي أخ مسلم أنا يغلب على ظني أنني أستفيد منه. لما؟ لأنه إما أن يكون قريني في العلم أو أعلم مني أو دوني، فعلى كل حال أنا أكون مع هذا الأخ الذي ألتقي به مثل شامي كالمنشار الطالي والنازل، أنا أستفيد. إن كان أعلم مني فأنا أستفيد حتما، إن كنت أنا أعلم منه فهو يستفيد حتما، وإن كنا قرناء فكل منا يستفيد من أخيه. لذلك فأنا أود كل الود وأحرص كل الفرص على مثل هذا اللقاء، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه رغبتي، ولو حق علي لأنه راسلني بخطاب أكثر من مرة وأنا شحيح، لا أريد أن أقول عاجز عن الكتابة لكني شحيح الكتابة، ولعلك تبلغه سلامي وعذري معها
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير،
الله
ونستغفركم الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم.
الله يحفظكم.